بعض أهل العلم يضعف هذه الرواية مطلقا، وقد ألف فيها الشيخ الألماني رحمه الله رسالة نصب المجانيق في نسف قصة الغرانيق، لكن الذي يظهر أن أصل القصة صحيح، إذ لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذي ذكر، وإنما الشيطان هو الذي ألقاه، فالشيطان تكلم وسمع منه ذلك الكلام، لأنها في الآية ما يدل على ذلك: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى قرأ، ألقى الشيطان في أمنيته في قراءته. من الذي يتكلم؟ الشيطان، وليس هو النبي. فينسخ الله ما يلقي الشيطان يرفعه ويذهبه، ثم يحكم الله آياته يفصلها ويظهرها ويجليها، والله عليم حكيم. والحكمة من هذا الأمر الاختبار والابتلاء، فالمؤمن ما يبالي بإلقاء الشيطان، والمنافق قد يضعف. انظر، يقول: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، المنافقون، والقاسية قلوبهم، الكافرون، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم من الصحابة ومن إليهم أنه، أي القرآن، الحق من ربك، فيؤمنوا به، من أن الله عز وجل حفظه أن يدخل فيه ما ليس منه، فتخبت له قلوبهم، تخضع وتخشع، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فهذا قول لبعض أهل العلم، وله حظه من النظر. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تكلم بقوله تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهم لترتجى، هذا بعيد، وهذا هو الذي لا يصح. أما أن الشيطان هو الذي تكلم بهذا، فكما أسلفت لكم ظاهر القرآن يدل عليه. وهنا المحقق يقول إن هذه القصة المعروفة بقصة الغرانيق قد ذكرها أكثر المفسرين دون تعليق، فقد ذكره الطبري وابن كثير في تفسيره، ثم قال: وقد ذكرها محمد بن إسحاق في السيرة بنحو من هذا، كلها مرسلات ومنقطعات والله أعلم. والذي يتتبع طرق هذه القصة يجد أن جميع طرقها مرسلة ومنقطعة ومعلة وفيها جهالة، فالطرق مهما كثرت وكانت ضعيفة لا تزيد الرواية إلا ضعفا، فإن قاعدة تقوية الحديث بكثرة الطرق لا تقبل على إطلاقها، وهذا ما حققه الحافظ أما عبر الصلاح في مقدمته وغيرهم من علماء الحديث المحققين. ثم قال: لقد وقف على هذه القصة غير واحد من العلماء المحققين، وبيّنوا زيف وبطلان هذه المرويات التي أوردها بعض المفسرين. فقد ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله عند قوله: ما أرسلنا من قبلك من رسول، قال: ولم يصح شيء من هذا، ولا يثبت بوجه من الوجوه، ومع عدم صحته بل بطلانه فقد دفعه المحققون بكتاب الله سبحانه وتعالى، قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، وقوله: ما ينطق عن الهوى، وقوله: لولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا. قال البزار: هذا حديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل. وقال البيهقي: هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل. ثم أخذ يتكلم أن رواة هذه القصة مطعون فيهم، فقال إمام الأئمة ابن خزيمة: إن هذه القصة من وضع الزنادقة، وصنف في ذلك كتابا. والقاضي عياض في كتابه الشفاء كلام حول نقض هذه القصة، فيقول: فاعلم أكرمك الله أن لنا في الكلام على مشكل هذا الحديث مأخذين. المأخذ الأول: يكفيك أن هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة، ولا رواه ثقة بسند سليم متصل، وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب، وهم المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم. المأخذ الثاني: فهو مبني على تسليم الحديث لو صح، وقد أعاذنا الله من صحته، ولكن على كل حال فقد أجاب على ذلك أئمة التفسير بأجوبة منها الغث والسمين، ثم سرد أحاديث بين زيفها ورد العلماء عليها. ويقول القرطبي رحمه الله عند قوله: ما أرسلنا من قبلك من رسول، بعد أن سرد بعض الروايات، ومما يدل على ضعفه أيضا وتوهينه من الكتاب، قوله: وإن كادوا ليفتنونك فإنهما تردان الخبر الذي رووه، لأن الله تعالى ذكر أنهم كادوا يفتنونه حتى يفتري، وأنه لولا أن ثبته لكان يركن إليهم. فمضمون هذا ومفهومه أن الله تعالى عصمه أن يفتري وثبته حتى لم يكن إليهم قليلا فكيف كثيرا انتهى. أما هذا بلا شك، القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا الكلام قول باطل، لم يعتمد على ما يدل على الثبوت، القول بأن الشيطان هو الذي تكلم، وسمع المشركون كلام الشيطان لا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو ظاهر الآية التي أمامنا، لأن الله عز وجل أثبت إلقاء للشيطان، ألقى الشيطان في أمنيته، هو لم يقل تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بوسوسة الشيطان، النبي صلى الله عليه وسلم مصان عن ذلك، لكن ألقى الشيطان في أمنيته، أي أن الشيطان هو الذي تكلم بالباطل، وسمع المشركون كلام الشيطان فظنوه كلام النبي عليه الصلاة والسلام فسجدوا مع الساجدين. ثم بعد ذلك ما الحكمة من إلقاء الشيطان حيث فعل مثل هذا الفعل؟ اختبر الله به أهل الإيمان فثبتوا على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتأثر بهذا الإلقاء، وتشكك المنافقون وازداد بعدا الكافرون، والله أعلم. قال تعالى: ما أرسلنا من قبلك من رسول وهو الذي يأتيه جبريل بالوحي عيانا، ولا نبي وهو الذي تكون نبوته إلهاما أو مناما، وكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا إلا إذا تمنى. قال بعضهم: أي أحب شيئا واشتهاه وحدث به نفسه ما لم يؤمر به، ألقى الشيطان في أمنيته أي مراده. الصواب: إذا تمنى قرأ، تمنى كتاب الله أول ليله وآخرها لاقى حمام المقادير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه ووجد إليه سبيلا، وما من نبي إلا تمنى أن يؤمن به قومه، ولم يتمنى ذلك نبي إلا ألقى الشيطان عليه ما يرضى به قومه فينسخ الله ما يلقي الشيطان. وأكثر المفسرين قالوا: معنى قوله تمنى أي تلا، وقرأ كتاب الله، ألقى الشيطان في أمنيته أي في تلاوته. قال الشاعر في عثمان حين قتل: تمنى كتاب الله أول ليله وآخرها لاقى حمام المقادير. اختلفوا في أنه كان يقرأ في الصلاة وفي غير الصلاة، قال قوم كان يقرأ في الصلاة، وقال قوم يقرأ في غير الصلاة، لأنهم سجدوا جميعا حتى أن بعضهم لم يجد له مكان للسجود. فإن قيل: كيف يجوز الغلط في التلاوة على النبي صلى الله عليه وسلم وكان معصوما من الغلط في أصل الدين؟ وقال جل ذكره في القرآن: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني إبليس. قيل: قد اختلف الناس في الجواب عنه، فقال بعضهم: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقرأ، ولكن الشيطان ذكر ذلك بين قراءته، فظن المشركون أن الرسول قرأ. هذا هو الصواب الذي نراه في تفسير هذه الآية: الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقرأ هذا الكلام الباطل، وإنما الشيطان هو الذي تلاه وسمعه منه من سمعه. فقال قتادة: أخفى النبي صلى الله عليه وسلم إخفاء فجرى ذلك على لسانه بإلقاء الشيطان ولم يكن له خبر. هذا كلام غير صحيح. والأكثرون قالوا: جرى ذلك على لسانه بإلقاء الشيطان على سبيل السهو والنسيان، ولم يلبث أن نبهه الله عليه. وقيل: إن الشيطان يقال له أبيض عمل هذا العمل، وكان ذلك فتنة ومحنة من الله تعالى يمتحن عباده بما يشاء. إذن خلصنا بالقول الأول أن الشيطان قرأ حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، وعادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ آية آية يرتل ترتيلا، فلعل الشيطان ألقى ما في جعبته من الباطل لإضلال الناس، لكن مع ذلك لم ينفق، لأن القرآن محفوظ: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فنسخ الله ما ألقاه الشيطان وثبت ما ألقاه الرحمن، وكان الناس بعد ذلك المتشكك تشكك صاحب المرض صاحب القلب القاسي، وصاحب الإيمان والعمل الصالح علم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق وأقر به.